بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
قد أخذنا في درسنا الماضي المسألة الثالثة، ألا وهي مسألة الولاء والبراء. وقلنا إن أصل الولاء هو الحب، وأصل البراء البغض. الولاء لأهل الإيمان، الولاء لأهل التوحيد، الولاء لأهل الحديث والأثر، الولاء لأهل السنة، والبراءة من الشرك وأهل الشرك، والبراءة من المبتدعة وأهل البدع والأهواء، براءة من كل ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب، أن يبغض الإنسان أهل البدع، يبغض الإنسان أهل الشرك، يبغض الإنسان أهل الكفر والكفار، يبغض الإنسان الكفر والطواغيت، فإن هذا من أوثق عرى الإيمان. وهذه المسألة قد ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، لأنها داخلة في توحيد الإلهية. ذكرنا أن التوحيد وأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، أو البراءة من الشرك وأهله. فهذا كله البراءة من المشركين، والبراءة من أعداء الله سبحانه وتعالى، من المجوسية أو البوذية والنصرانية أو اليهودية. فإن هذا كله من الأمور الداخلة في الإسلام وفي توحيد الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أربعة أمور من مظاهر مشابهة الكفار عند بعض أهل الإسلام أصلحهم الله. وأما المظهر الخامس من هذه المظاهر، الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين، واتخاذهم بطانة ومستشارين. والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. فالله سبحانه وتعالى قد أمر، بل قد نهى أهل الإيمان أن يتخذوا بطانة من دونهم، أي من الكفار. فإن هذا من الأمور التي فيها من مظاهر مشابهة الكفار، اتخاذهم والاستعانة بهم، خاصة في الأمور التي فيها أسرار للإسلام وأسرار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قلت لعمر لكاتب النصراني، قال: ما لك قاتلك الله. أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لكاتب النصراني. فأنكر عليه الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ما لك قاتلك الله، أما سمعت قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفيا، أي على ملة الإسلام وعلى الملة الحنيفية، ألا اتخذت حنيفيا؟ قلت: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قلت: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذا أهانهم الله. قال عمر: لا أكرمهم إذا أهانهم الله، ولا أعزهم إذا أذلهم الله، ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الواجب، هذا هو الأصل، أن الإنسان لا يدني ولا يقرب أعداء الله سبحانه وتعالى، ولا يتخذ هؤلاء الأعداء بطانة من دون أهل الإيمان، ولكن إذا احتاج في مسائل الصناعات أو بعض المسائل التي يضطر إلى هؤلاء فإنه عند الحاجة يصح ذلك. أما أن يتخذ الإنسان بطانته وجليسه وخدينه من أهل الكفر عياذا بالله، فإن هذه من أمور المحرمة. فإذا كان اتخاذ القرين من الفساق من عصاة أهل الإسلام من الأمور المحرمة، فكيف أن يتخذ الإنسان خليلا وخدينا من الكفار ومن أهل الشرك والأوثان؟ فقد جاءت الشريعة أن المرأة على دين خليله، وأن الإنسان لا يكون مصاحبا لأهل التقى ويكون كذلك مواكنا لأهل الإيمان. فهذا إذا كان جاءت الشريعة في هذا الأمر في من كان من أهل الإسلام ولكن كان عنده فسق أو عنده كبائر، أن الإنسان لا يتخذه خليلا، قد يلتقي به، قد يصحبه فترة لنصحه وإرشاده وتوجيهه. أما يتخذ أهل الفسق ويتخذ أهل البدع ويتخذ أهل الفجور أخلاء وأخدان فإن هذا من أبطل الباطل. فإن المؤمن ينبغي عليه أن يعاشر أهل الإيمان في الأصل، وأن يعاشر أهل السنة، وأن يعاشر أهل التوحيد والأثر. أما لو أنه أراد أن ينصح إنسانا يراه في مجلس أو يراه من جيرانه أو يراه في مسجد فإن هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما يتخذ أهل البدع والأهواء ويتخذ أهل الشقاق والنفاق ويتخذ الفساق وأصحاب الكبائر أخدان له، كلما رأيت فلان رأيت مع فلان الحزبي، أو كلما رأيت فلان رأيت مع فلان البدعي، أو كلما رأيت فلان رأيته مع فلان العاصي صاحب الكبيرة، فإن هذا من الغلط. فإن أصحاب السنة وأهل السنة ينبغي أن يصاحبوا من هم على طريقتهم ومن كان على منهجهم، ولكن لا نمنع النصح في ذات الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الإنسان ناصحا للناس ولا يكون منعزلا كالتكفيريين، فإن هذا غلط. فإن التكفيريين ينعزلون عن الناس لأنه قد كفروا الناس، فينعزلوا عنهم في الجبال أو في الكهوف، أو ينعزلوا عنهم في الصحاري أو في بيوتهم ولا خجلاء. الأصل في السني الداعية أن يخالط الناس ويدعو هذا ويوجه هذا وينكر على هذا ويرد على هذا ويمشي في دعوته، ولكن الذي قد جاء النهي عنه أن يكون هو ماذا؟ خدينك وصاحبك، وأن يكون كذلك إذا وجب الهجر أنك لا تهجره في ذات الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها من أمور المنهي عنها. لكن دعوة بصفة عامة، دعوة أهل المعاصي، دعوة من يعني بعض الجيران يتلبسوا بالبدع، فإن هذا أمر مندوب إليه في الشريعة. لكن إذا جاء الهجر فإنه يجب عليك أن تهجره في ذات الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا جاء كما ذكرنا أن حتى وإن لم يحصل لك الهجر مثلا لأنك رأيت أن تدعوه، فإنك لا تصاحبه مصاحبة ماذا؟ تامة، بحجة ماذا؟ أنك تريد دعوته. فكما قيل من جالس جانس، والصاحب ساحب، والمرء على دين خليله كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقد مثل النبي صلوات ربي وسلامه عليه مثلا في صاحب الطيب الذي هو إذا كان جليسا صالحا، ومثل بصاحب الكير إذا كان جليسا سيئا. فإنه لا بد أن ينوبك شيئا من الطيب إذا كنت مع أهل الطيب، ولا بد أن ينوبك شيئا من الخبث إذا كنت مع أهل الخبث، حتى قد ينوبك شيء بعدم الإنكار عليهم. وقد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: من رأى منكم منكرا فليغيره. فهذه المجالسة يا إخواني ينبغي أن نحذر منها، هذه المجالسة يجب أن نحذر منها، وأن نجالس أهل السنة وأن نجالس أهل الحديث والأثر، وندعو الناس إلى منهج النبوة، ندعو الناس إلى منهج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من مظاهر مشابهة الكفار التاريخ بتواريخهم، خصوصا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم. كالتاريخ الميلادي، والذي هو عبارة عندهم عن ذكر مولد عيسى عليه الصلاة والسلام، والذي ابتدعوه من أنفسهم وليس هو من دين عيسى عليه الصلاة والسلام. فاستعمال هذا التاريخ فيه مشاركة في إحياء شعارهم وعيدهم. لذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تجنبوا هذا التاريخ. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تجنبوا هذا التاريخ، ووضع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تاريخا للمسلمين في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعدلوا عن تواريخ الكفار وأرخوا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: مما يدل على وجوب مخالفة الكفار في هذا وفي غيره مما هو من خصائصهم، مما يدل على وجوب مخالفة الكفار في هذا وفي غيره مما هو من خصائصهم. وطالب العلم يتعجب من بعض من ينتسب إلى الاستقامة وينتسب إلى الخير أنه إذا أراد أن يذكر التاريخ يقول كما حصل في عام 2010، كما حصل في عام 2015، كما حصل في عام كذا، وقد سافرنا في يوم كذا، وقد حصل في يوم كذا، وكل ذلك بالتاريخ الكافر. وقد كان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله يسميه التاريخ الكافر، كان يسميه التاريخ الكافر، وكذلك هو التاريخ النصراني. فهذا الذي ينتسب إلى العلم في الظاهر يؤرخ كلامه ويؤرخ ما يحتاج إليه في كلامه بالتاريخ الكافر 2015 2014 2013، ويمشي في هذا ولم يأتي على باله أنه يوازي بين التاريخ الكافر وبين التاريخ الهجري. والواجب عليه إذا أراد أن يذكر التاريخ الهجري، فإذا كان ثمة حاجة لإفهام الناس مثلا فإنه يقربه بالتاريخ ماذا؟ الكافر. ولكن الأصل هو التاريخ الهجري. لذلك وفق الله ولاة أمورنا في هذه البلاد أنها عممت على جميع الدوائر الحكومية، أنها ما وكذلك كل دائرة تعمل في بلادنا، أنها حتى وإن كانت أهلية أنها لا تؤرخ إلا بالتاريخ الهجري، أن لا تؤرخ إلا بالتاريخ الهجري. فإن احتاجت إلى التاريخ الميلادي فإنه تجعل التاريخ الميلادي في ذيله وليس في الصدارة، يجعله في ذيله وليس في الصدارة. ولكن بعض المخذولين من الذين قد أعجبوا بالفرنج وأعجبوا بالغربيين وأعجبوا بهؤلاء المخذولين، هو قد تابعهم في هذا الخذلان، يؤرخ كتاباته، يؤرخ كلامه، يؤرخ حديثه بالتاريخ الكافر، ويزعم أنه يريد أن يقرب المعلومة لعباد الله سبحانه وتعالى، ولم يبذل الوسع في أنه يذكر تاريخ أهل الإسلام الذي يجب عليه أن يفتخر به بهذا التاريخ. لأن التاريخ هذا من وضعه؟ وضعه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعه سادات الأولياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكون هذا الإنسان يترك الذي قد وضعه سادات الأولياء ويذهب إلى أخس الناس وأنذل الناس وأرذل الناس ويأخذ بتاريخهم والعياذ بالله، فإن هذا بلا شك من مشابهة أعداء الله سبحانه وتعالى. فيترك الأفضل ويذهب، بل يترك الواجب، ولا أقول الأفضل، يترك الواجب ويذهب إلى تاريخ محرم التاريخ به، ويذهب إلى أراذل الناس من اليهود والنصارى، ويذهب إلى أوسخ الناس في عقائدهم، وأوسخ الناس في أخلاقهم، وأوسخ الناس في أفكارهم، وأوسخ الناس في أجسادهم، ويؤرخ بتاريخهم عياذا بالله، ويترك تاريخ أهل الإسلام الذي قد أرخه سادات الأولياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. على كل، الواجب هو أن نبتعد عن كل مظهر من مظاهر مشابهة أعداء الله سبحانه وتعالى. كذلك المظهر السابع مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتها أو تهنئتهم بمناسبتها أو حضور إقامتها أو تهنئتهم بمناسبتها أو حضور إقامتها. وقد فسر جمع من أهل التفسير قول الله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور أي من صفات عباد الرحمن أنهم لا يحضرون أعياد الكفار. والذين لا يشهدون الزور قد فسر جمع من أهل العلم رحمهم الله على أن المقصود بهذا أن عباد الرحمن لا يحضرون أعياد الكفار. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا تتعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه لا تتعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم. وقد روى هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه البيهقي بإسناد صحيح. قال شيخ الإسلام وإذا كان الداخل لفرجة أو غيرها منهي عن ذلك لأن السخط ينزل عليهم فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم. بعض الناس يدخل في أعياد الكفار عيد الميلاد أعياد رأس السنة قد يدخل لماذا؟ للفرجة ولا يدخل إلى أنه قد فرح بما يسخط الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان هذا الأمر الدخول للفرجة أو لغيرها منهي عنه فكيف إذا كان الدخول لمشاركتهم في أعيادهم وللفرح بأعيادهم وللفرح عياذا بالله لهذه الطقوس وللفرح بميلاد كما يزعمون بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام فإن هذا مما هي من شعائر دينهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. ثم استدل شيخ الإسلام رحمه الله بما ثبت عند أحمد في المسند وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال وفي لفظ ليس منا من تشبه بغيرنا وهو حديث جيد هو حديث جيد. فإذا كان هذا في التشبه بهم وإن كان من العادات فكيف التشبه بهم فيما هو أبلغ من ذلك. فهذا يا إخواني كله منهي عنه عند أهل الإسلام وذلك لأن أهل الإسلام يتمايز عن غيرهم. فإذا كنت قد أذبت نفسك مع الكفار مع اليهود والنصارى فلا فرق في الظاهر بينك وبين هذا الكافر. بعض الناس يشابه الكافر في ملبسه يشابه الكافر في كلامه يشابه الكافر في هيئته يشابه الكافر في قصته يشابه الكافر في أكلته يشابه الكافر في رطانته يشابه الكافر في جلوسه يشابه الكافر في أعياده يشابه الكافر في طقوسهم. فهذا في الظاهر قد شابه أعداء الله فأين التمايز بينك وبين هؤلاء الكفار. صحيح أن لا نكفر من فعل هذا ولكنه قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من تشبه بقوم فهو منهم فهذا قد تشبه بأهل النار عياذا بالله وقد توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بأن يكونوا من أهل النار عياذا بالله. ولكن المسلم يجب عليه أن يتمايز عن غيره، يجب عليه أن يتمايز عن أهل الشرك بالتوحيد، ويتمايز عن أهل الكفر بالإسلام الصحيح، ويتمايز عن أهل البدع والأهواء بالسنة والأثر والاتباع، ويتمايز عن أهل الفسق والفجور والكبائر والصغائر بالطاعة للرحمن والبعد عن المنكرات والمخالفات. هذا هو السن الحقيقي، وهذا هو الذي قد مشى على نهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من المظاهر كذلك، كم الساعة؟ من المظاهر كذلك مدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة على وجه الإعجاب والانبهار، وأنهم في حضارة عظيمة. وقد قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من كان حاله كذلك فإنه من يعجب بهذه الحضارة التي الحضارة المزيفة، فإن هذه الحضارة تسمى بحقارة، يقلب الحرف إلى قاف، يقلب الحرف، يقلب الضاد إلى قاف. وهذا هو الواجب عليه، أن لا ينبهر المسلم بمتع الكفار، وينبهر المسلم ويعجب بما عليه الكفار دون النظر إلى ماذا؟ إلى عقائدهم، دون النظر إلى قاذوراتهم، دون النظر إلى ما هم عليه من عقائد فاسدة. لكنه لو قال: هذه السيارة أو هذه القطار أو هذا المبنى مبنى جيد وقد أعجب ببنائه، لكن ما اعتقادي ماذا؟ ما عند هؤلاء الكفار من الكفر بالله سبحانه وتعالى، ما اعتقاد ما عند هؤلاء الكفار من البعد عن الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الأمر لا بأس به. وإنما انبهار وتعظيم وإغفال ماذا؟ ما عليه هؤلاء من كفر ومن بعد عن الله سبحانه وتعالى. بل إنه إذا حصل له الانبهار والإعجاب بهذا الأمر لا يبالي بماذا؟ بكفرهم، يقول: خلنا من هذا عياذا بالله، فإن هذا من الأمور المحرمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم. هذا ينهى من؟ ينهى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. زهرة الحياة الدنيا لما؟ لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الله سبحانه وتعالى ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمد عينيه إلى زهرة الحياة الدنيا عند الكفار، وإنما الله سبحانه وتعالى قرب لهم ذلك لكي يفتنهم الله سبحانه وتعالى بهذا، ويفتن كذلك من قد فتن بهم من الذين قد انتسبوا إلى أهل الإسلام. وإنما الله سبحانه وتعالى قد حثنا على أمر عظيم، ألا وهو: ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك خير وأبقى، فالانبهار بما عليه الكفار مع الإعجاب به دون النظر إلى عقائدهم والنظر إلى معتقداتهم، فإن هذا من مظاهر المشابهة ومظاهر البعد عن الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن يكون المسلمين سباقين إلى الصناعات، لا منبهرين بأعداء الله سبحانه وتعالى. الواجب على أهل الإسلام أن يكون سباقين إلى الصناعات وإلى استغلال هذه الأمور فيما فيه خدمة لأهل الإسلام والمسلمين، لا منبهرين مبتعدين عن شرع الله سبحانه وتعالى وعن دين محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من المظاهر التسمي بأسمائهم، من المظاهر التسمي بأسمائهم، حيث يسمي بعض المسلمين أبناءهم وبناتهم بأسماء أجنبية، ويتركون أسماء آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم، ويتركون الأسماء المعروفة في مجتمعاتهم الإسلامية. وقد قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وكذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه قال: لا أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث، ويترك مثل هذه التسميات ويذهب إلى تسميات الكفار. وتجد مهل الإسلام من يسمي بتسميات الكفار وقد ابتعد عن تسميات أهل الإسلام، وهذه التسميات قد تؤثر في شخصية الابن، هذه التسميات قد تؤثر في شخصية الابن، فإن سميت الابن اسما حسنا اسما من أسماء أهل الإسلام فقد تؤثر فيه هذه الشخصية ويكون على نسق وعلى نهج صاحب هذه التسمية وعلى طريقته ويحب هذه التسمية. وإذا سميت هذا الإنسان عياذا بالله أو هذا الولد بأسماء الكفرة فقد يتعلق قلبه بهذا الاسم ويأخذ من هذا الاسم الشيء الكثير عياذا بالله، ويكون هذا من عقوق الآباء على الأبناء، ويكون هذا من عقوق الآباء على الأبناء. فإنه كما جاء في الشريعة من النهي من يعق الابن أباه، كذلك جاء في الشريعة بأن يعق الأب ابنه. ومن هذه الأمور أن يسمي الابن بغير أسماء أهل الإسلام. وهذه التسمية إنما هي في الأصل للوالد، هذه التسمية إنما هي في الأصل للوالد، وذلك لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما ولد له ابن قال صلوات ربي وسلامه عليه: ولد لي الليلة غلام فسميته إبراهيم، ولد لي الليلة غلام فسميته إبراهيم. فالأصل في التسميات أنها للوالد، كذلك أن الوالد هو الذي سينتسب إليه هذا الابن، وليس الابن سينتسب للأم. فالذي يسمي الابن في الأصل هو الوالد لما ذكرنا من فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولأن الذي سينتسب إليه هو الوالد. يقال محمد بن إبراهيم، يقال مثلا أحمد بن نبيل، يقال مثلا فلان بن فلان إلى آخره، فإن الذي سينتسب إليه هو الوالد وسوف يمشي مع هذا الابن في طول حياته. أما يعطى هذا للنسوان ويعطى هذا الأمر للنساء فإن هذا لا ينبغي، لأن الأصل هو أن يسمي الوالد ابنه. ولكن لو تشاركوا في التسمية وخرجوا باسم يعني باسم حسن فإن هذا لا بأس به، لكن لو أنهم تقاسموا أو تعاركوا فإن الأصل أن يكون الاسم عند من؟ عند الوالد، إلا عند أنصاف الرجال. يقال: والله المرأة أو زوجتي غلبتني فسمت البنات، وتسمع من التسميات ما يقشعر له الأبدان، ثم يقول: إن المرأة أو إن الزوجة قد غلبتني على ذلك. الأصل في التسمية أن الرجل هو الذي يسمي. وهنا فائدة أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: ولد لي الليلة غلام فسميته إبراهيم. فيجوز للإنسان أن يسمي ابنه في أول ليلة، يجوز للإنسان أن يسمي ابنه في أول ليلة. قد جاءت كذلك السنة أن يسميه في يوم سابعه، جاءت السنة كذلك أن يسميه في يوم سابعه، وكذا جاءت بعض الآثار أن يسميه في يوم ثالثه، ولكن المشهور هو أن يسميه في أول ليلة وكذلك في يوم سابعه من المظاهر كذلك الاستغفار للكفار والترحم عليهم، وقد حرم الله سبحانه وتعالى ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لأن هذا يتضمن حبهم وتصحيح ما هم عليه من عقائد فاسدة. وهذا قد يحصل، فإنه قبل سنوات لما توفيت تلك الهالكة ديانة قد ترحم عليها بعض أهل الإسلام. وكذلك ما يحصل كذلك من القرضاوي ومن عمرو خالد من الترحم على قساوسة أهل الكفر والعصيان, الترحم على قساوسة أهل الكفر والعصيان. وقد نهى الله سبحانه وتعالى نبيه عن ذلك, ونهى أهل الإيمان أن يستغفروا للمشركين. فهذه بعض المظاهر التي هي متعلقة بباب مشابهة الكفار وبباب البراء, باب الولاء والبراء, التي قد عقده شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب العظيم, يعني ثلاث الأصول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في الثلاثة الأصول: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين, وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها, كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد, وهو إفراد الله بالعبادة, وأعظم ما نهى عنه الشرك, وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
الشيخ رحمه الله عز وجل ذكر بعد ذكره المقدمة السابقة, ذكر كذلك مقدمة أخرى ذات الأصول, وهي مقدمة في أن أفضل ما دعا إليه الأنبياء هو التوحيد, وأن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد, وأن الله سبحانه وتعالى أقام سوق الجنة والنار من أجل التوحيد, وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخليقة من أجل التوحيد, وأن الله سبحانه وتعالى أقام الجهاد من أجل التوحيد, وأن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والمرسلين من أجل التوحيد, وأن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه مقدمة لما سوف يذكره الشيخ رحمه الله عز وجل للأصول الثلاثة التي سوف يذكرها بعد هذه المقدمات. قال رحمه الله: اعلم, وقد تقدم معنا معنى اعلم. ويقول شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: هكذا يستعمل الأولون مع طلاب العلم, هكذا يستعمل الأولون مع طلاب العلم في مخاطباتهم, في مخاطباتهم بالدعاء لهم أيضا, لما قال: اعلم أرشدك الله. والرشد الاستقامة على طريق الحق, الرشد الاستقامة على طريق الحق, أي اعلم أرشدك الله, أي دلك وهداك إلى الرشد. اعلم أي تعلم, اعلم معناها تعلم, فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك, فاعلم معناها تعلم, فعل آمر بمعنى تعلم. أرشدك الله أي دلك وهداك إلى الرشد. اعلم أرشدك الله لطاعته, الطاعة هي موافقة أمر الشارع بفعل المأمور واجتناب المحظور, هي موافقة أمر الشارع بفعل المأمور واجتناب المحظور. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية. قال ابن فارس: الحنف هو الميل، والحنيف الميل إلى دين الاستقامة. قال الله تعالى: ولكن كان حنيفا مسلما. والأصل هذا وقد يتوسع في تفسيره، فيقال الحنيف الناسك، وكذلك يقال عن المختون حنيفا. ويقال عن مستقيم الطريقة هو من يتحنف، أي يتحرى طريق الاستقامة. والحنف هو الميل عن الضلال إلى الاستقامة. والحنيفية، قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في تفسير البغوي، كما في تفسير البغوي رحمه الله: الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. وأصله من الحنف، وهو ميل وعوج في القدم، لذلك سمي من الأحنف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحنيفية هي الاستقامة بإخلاص الدين لله. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. ملة يعني دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله وحده. والعبادة لغة أصلها التذلل والخضوع، فيقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. وهي الانقياد والخضوع كما ذكرنا. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين منقادين لله عز وجل. وسميت وظائف الشرع عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين منقادين لله عز وجل. والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أن تعبد الله وحده، مخلصا له الدين. والإخلاص في اللغة خلص، كما جاء عند ابن فارس في مقاييس اللغة: خلص الخاء واللام والصاد أصل واحد مضطرد، وهو تنقية الشيء وتهذيبه. الخاء واللام والصاد أصل واحد مضطرد، وهو تنقية الشيء وتهذيبه. وأما في اصطلاح أهل العلم رحمهم الله فقد تنوعت تعاريف أهل السنة، فقيل الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في المدارج. وكذلك قال في إعلام الموقعين: الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود، الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود. وقال أيضا بعضهم كابن جزي المالكي: هو إرادة وجه الله تعالى بالأقوال والأفعال. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في تعريف الإخلاص: والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته. وقال ابن منظور في لسان العرب: المخلص الذي وحد الله تعالى خالصا، ولذلك سميت سورة قل هو الله أحد بصورة الإخلاص. قال ابن الأثير رحمه الله: سميت بذلك، يعني هذه الصورة، لأنها خالصة في صفة الله سبحانه وتعالى، لأنها خالصة في صفة الله عز وجل، أو أن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله عز وجل، أو أن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله عز وجل. قال الشيخ بعد ذلك: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. وبذلك هذا اسم إشارة يعود إلى العبادة الخالصة، أي أن الله أمر عباده بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الله خلق الناس جميعا وخلق الجن لهذه العبادة. ففي هذه الآية كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في المسائل، وفيه بيان الحكمة من خلق الإنس والجن، وفيه بيان الحكمة من خلق الجن من خلق الإنس والجن. والله سبحانه وتعالى قدم الجن على الإنس في هذه الآية ليس لشرفهم، ولكن لأنهم قد تقدموا في الخلق. الله سبحانه وتعالى قد قدم الجن على الإنس في هذه الآية، وذلك ليس لشرف الجن على الإنس، ولكن لتقدم خلقهم. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: ومعنى يعبدون يوحدون. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل موضع في القرآن اعبد الله معناه وحد الله. قال عبد الله بن عباس: كل موضع في القرآن اعبد الله، أي وحد الله عز وجل. وهذا الأمر، وبذلك أمر الله جميع الناس هذا الأمر أمر ديني، وهو أمر أراده الله سبحانه وتعالى شرعا، فالإرادة الدينية المستلزمة للأمر الديني. ولكن ليس كل ما أمر الله سبحانه وتعالى أطيع فيه، وليس كل من ما أراده الله إرادة شرعية دينية أطاعه الخلق فيه. وهذا الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فقد يتخلف متخلف في الإرادة الشرعية الدينية، ولكن الإرادة الكونية هي التي لا يتخلف عنها أحد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد وصاحب قرة عيون الموحدين وصاحب الرسائل الماتعة في التوحيد، والذي قد وصفه بعض أئمة الدعوة بالمجدد الثاني رحمه الله عز وجل، فإنه بعد هدم الدرعية هجر آل الشيخ إلى مصر، وكان مما قد هجر الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، وكذلك ممن هجر إلى مصر الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، وبقي الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في مصر ما يقارب 8 سنوات، ثم رجع بعد ذلك بعد أن كشفت الغمة. وكان آل الشيخ في مصر يتعلم بعضهم في المدارس في جامعة الأزهر، ولكن كانوا إذا رجعوا إلى بيوتهم علموهم التوحيد لكي يمسحوا ما قد أخذوه من العقائد البدعية. وهذه هي الوصاية التي يوصى بها، أن الإنسان لو ابتلي في بلد بمدارس نظامية تعلم التصوف أو تعلم التمشعر، واحتاج الإنسان إلى الدراسة، فإنه يجب على الآباء مع إذا ركنوا إلى ذلك أن يجتهدوا في الأبناء بمسح هذه العقائد الباطلة إذا رجعوا إلى الدار أو المنزل أو البيت. أما أن يقول بعض الناس اضطررت إلى ذلك اضطرارا وألحقت الأبناء في المدارس النظامية وفيها ما فيها من البدع والأهواء، ثم لا يجتهد في نفسه بمسح هذه البدع من عقول هؤلاء الناشئة، فقد وقع في الإثم عياذا بالله، لأنه عرض أبناءه إلى المهلكة وعرض أبناءه إلى الردى بهذه العقائد الفاسدة، ثم لم يجتهد في مسح هذه الأمور، وإنما كان تعلقه بهذه الدنيا الفانية، لذلك ألحق الأبناء بمثل هذه الدراسة ولم يكن منه اجتهاد في مسح ومحو وإذهاب ما عند هؤلاء الأبناء من ما قد يعلق في عقولهم أو قلوبهم. ونأخذ من هذا فائدة ما كان من أئمة الدعوة رحمهم الله عز وجل يدرسوا في النحو في علوم الآلة، وقد يعلق شيء من هؤلاء الأشاعرة في رؤوسهم فيعلموهم إذا جاءوا كتاب التوحيد، يعلموهم إذا جاءوا مسائل التوحيد والعقيدة. أما يترك الأبناء مهملين ثم يقول الإنسان قد وقع علي اضطرار لذلك دون أن يفعل الأسباب في دفع هذا الأمر الذي قد جاء علي، فإنه والعياذ بالله قد وقع في البلاء. فقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد: فبين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، ثم قال رحمه الله: فإذا فهمت ذلك نجوت من جهالات أرباب الكلام وأتباعهم وتابعيهم. فإذا فهمت هذا الباب في الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية فقد نجوت من جهالات أرباب الكلام وأتباعهم وتابعيهم. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة كما أخذنا من الوقت. إبراهيم قال: واحد ينظر في الساعة سأسأله. كما أخذنا في الوقت؟ كم عبد الله؟ كم لنا في الوقت الحين؟ كم باقي؟ يعني باقي يعني على الأصل كم؟ لا، ساعة أخرى. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. قال شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله: وهذه قاعدة، أن أعظم ما أمر الله به التوحيد. قال شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله: وهذه قاعدة. والشيخ رحمه الله قد عرف التوحيد هنا بتوحيد الإلهية، لأنه هو الذي قد خلق الله سبحانه وتعالى من أجله الخلق، وهو الذي قد بعث الله من أجله الرسل، هو الذي قد كان فيه الخصومة. والتوحيد مصدر يوحد توحيدا، ولغة إفراد الشيء عن غيره، والتعريف الجامع لكل أنواع التوحيد هو إفراد الله بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا. شرح التعريف: إفراد الله بالعبادة المقصود به توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية. مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا، المقصود به توحيد المعرفة والإثبات، أي توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وكذلك عرف بعض أهل العلم التوحيد بأنواعه الثلاث، فقال: إفراد الله سبحانه بما يختص به والتوحيد قد قسم أهل السنة التوحيد ثلاثة أقسام، القسم الأول توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، القسم الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة كما عرفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معنا هنا، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه عنه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وكذلك من تقاسيم أهل السنة قسمة ثنائية، ألا وهو القسم الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، والذي يقال له توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. القسم الثاني التوحيد الطلبي القصد الإرادي، وهو توحيد الألوهية. وأما من قسم التوحيد إلى أربعة أقسام كفرقة الإخوان المفاليس، فإن هذا من بدعهم، فإنهم زادوا قسما رابعا ألا وهو توحيد الحاكمية. فإن أهل السنة لما ردوا على هؤلاء الضلال المبتدعة في حصر التوحيد وفي تعريف التوحيد بأنه لا حاكم إلا الله، لجأوا إلى خدعة سياسية تنطلي على السذج من الناس، فقالوا: نحن نقول بقولكم، ولا نحصر التوحيد في التعريف في أنه لا حاكم إلا الله، ولكن نقول هو قسم الرابع. فيأتي بعض السذج وتنطلي عليه هذه الخدعة الإبليسية، وذلك أنهم ما أرادوا القسمة الرباعية مع أنها بدعة، وإنما أرادوا أن يدخلوا توحيد الحاكمية لكي يهون الأمر عند بعض أهل الإسلام. والدليل على أنهم لم يريدوا ذلك أنهم في دعوتهم لا يدعون إلا إلى توحيد الحاكمية، فهم وإن قالوا أن التوحيد ينقسم أربعة أقسام فإنهم قد قالوا هذا قولا وإن كان هو كذلك من البدع، وأما في الفعل فإنهم لا يدعون إلا إلى توحيد الحاكمية. فهذه خدعة كما يقول شيخنا الشيخ ربيع، خدعة سياسية، لما رد أهل السنة عليهم في حصر تعريف التوحيد في الحاكمية لجأوا إلى هذه الخدعة السياسية، ثم في التطبيق يطبق أن التوحيد هو توحيد الحاكمية. فيجب على عموم المكلفين أن ينتبهوا إلى مثل هذه الخدع، فإنهم من أهل السياسات الماكرة الخبيثة، وليسوا من طلاب العلم الذين يبنون علمهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وأن توحيد الربوبية وأن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. والفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية ما هو؟ وهذه الفروق مهمة، فإن أعظم الغلط إنما حصل من جهة الانحراف في فهم مدلول كل من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فليس أحدهما هو الآخر، إنما الغلط أو إن أعظم الغلط إنما حصل من جهة الانحراف في فهم مدلول كل من توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، فليس أحدهما هو الآخر، والفروق بينهما كثيرة جدا، وأكتفي بذكر بعضها. ونؤجل الفروق إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.